بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الملاحظة الثالثة على نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أن هذه النظرية كيف يمكن لأستاذنا الشهيد أن يرتب عليها الآثار الكثيرة في الأبواب الأصولية الأخرى إلا بأن يحصر حل الإشكاليات بهذه النظرية، لأن اختلاف النظريات في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يؤثر على جملة من الأبحاث الأخرى من قبيل بحث أجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية، ومن قبيل بحث الفرق بين الأمارات والأصول وتقديم الأمارات على الأصول، ومن قبيل بحث مثبتات الأمارات ومثبتات الأصول، أن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول غير حجة. هذه الأبحاث ترتبط بكيفية الإجابة عن إشكاليات المحيط عن الإشكاليات المحيطة بالأحكام الظاهرية، وترتبط بتفسير الأحكام الظاهرية، أن الأحكام الظاهرية شنو حقيقتها. فعلى أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن يحصر ويعين النظرية التي يتبناها في تفسير الأحكام الظاهرية وفي الإجابة على تلك الإشكاليات المحيطة بالأحكام الظاهرية. وهو رضوان الله تعالى عليه في الدورة الأولى قال بأنه بناء على الطريقية نحل مشاكل الأحكام الظاهرية بهذه النظرية، وبناء على السببية عند حل آخر وهو تطوير وتعميق لنظرية المصلحة السلوكية. ففي الدورة الأولى لم يحصر، وإنما ردد الأمر بين نظريتين. وفي الدورة الثانية رد النظرية المبتنية على السببية، وحصر الأمر بهذه النظرية المبتنية على الطريقية. وقلنا بأنه نحن انفتح أمامنا باب آخر لحل مشكلة الإشكاليات المحيطة بالأحكام الظاهرية ولتفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، وتبنينا النظرية الجديدة المبتنية على إنكار قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وقبول مستوى مخفف جدا من التصويب، وبناء على انفتاح هذا الباب الذي انفتح علينا فما رح ينحصر الأمر في نظرية أستاذنا الشهيد، لأن الحاصر لم يقم على الحصر دليلا إلا بإبطال النظريات الأخرى. أستاذنا الشهيد أبطل النظريات الأخرى فانحصر عنده إما بهاتين النظريتين أو بالنظرية الواحدة. في الدورة الأولى انحصر بنظريتين بناء على الطريقية هذه النظرية، وبناء على السببية النظرية الأخرى التي هي تعميق لنظرية المصلحة السلوكية. وفي الدورة الثانية أبطل النظرية المبتنية على السببية وانحصر عنده هذه النظرية التي مبنية على الطريقية، وسبب الانحصار هو إبطاله للنظريات الأخرى. فإذا استطعنا أن نثبت نظرية جديدة فنظرية أستاذنا الشهيد تخرج عندنا عن هذا الحصر، وإذا أقمنا برهان كما أننا بالفعل أقمنا برهان على صحة نظريتنا راح يبطل تبطل عندنا نظرية أستاذنا الشهيد أيضا، وذلك لما قلنا من أنه أدلة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل كانت ماري 4-5 كلها أبطلناها ما عدا الأخير الدليل الأخير وهو التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية. التمسك بإطلاقات الأدلة الواقعية هم قلنا أنه على مستوى الموجب الكلية لا يتم، لأنه في كثير من الأحكام الواقعية أصلا الدليل لم يصل إلينا حتى نرى بأنه مقيد بالعلم بالعالمين به أو يشمل العالم والجاهل. يمكن التمسك بأدلة إطلاقات الأدلة الأحكام الواقعية على مستوى الموجبات الجزئية، وهذا الاستدلال على مستوى الموجبات الجزئية هم مشروط بعدم إمكان تقييد إطلاقات الأدلة الأحكام الواقعية الإطلاق الشامل للعالم والجاهل معا، هذا الإطلاق الذي نقصده. التمسك بهذا الإطلاق هم يبتني على عدم إمكان تقييد هذا الإطلاق بأدلة الأحكام الظاهرية، وذكرنا نموذجين مهمين من الأحكام الظاهرية، نموذج من الأمارات ونموذج من الأصول العملية. نموذج أهم الأمارات حجية خبر الثقة، وأهم الأصول العملية أصالة البراءة. في هالثنين بحثناها واستنتجنا بأنه نعم أدلة حجية خبر الثقة تقيد إطلاقات الأحكام الواقعية، وأن أدلة البراءة كدليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون هذا رفع واقعي. بحث مفصل أكو بالأصول أن هذا رفع ظاهري أو واقعي، بحثناه وتوصلنا إلى نتيجة أن هذا رفع واقعي خلافا لأستاذنا الشهيد ولمشهور الأصحاب. فإذن لابد وأن نقيد إطلاقات الأحكام الواقعية بأدلة الأحكام الظاهرية، ففي مورد مجيء الحكم الظاهري الحكم الواقعي يزول يسقط، فيكون الحكم الواقعي خاصا بالعالمين به غاية الأمر مع بقاء ملاك الحكم الواقعي، حتى وإن تغلب عليه ملاك آخر إلى جنبه، ولكن الحكم الواقعي ملاكه لا يزول. إذا زال الملاك فعندئذ قد يقال بأن هذا تصويب مرفوض، أما إذا قلنا ببقاء الملاك فهذا ما ينبغي تسميته بالتصويب، وإذا سميناه بالتصويب هذا المقدار من التصويب نلتزم به. فهذه النتائج التي توصلنا إليها. بقي علينا أن نوضح أنه ما هي النظرية التي تبناها أستاذنا الشهيد في الدورة الأولى بناء على السببية، ولما رفع اليد عنها في الدورة الثانية. في هذا الدرس أريد أن أستعرض لكم باختصار نظريته بناء على السببية، ثم لما رفع اليد عن هذه النظرية بناء على في الدورة الثانية. أما نظريته بناء على السببية فهي أن يستفاد من نظرية مطروحة في بحث اجتماع الأمر والنهي. في بحث اجتماع الأمر والنهي خب بحثوا أنه مبدئيا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي على مصب واحد، لأن الأمر يعبر عن وجود مبادئ الوجوب والمحبوبية، والنهي يعبر عن وجود مبادئ الحرمة وهي المفسدة والمبغوضية. ولكن هل أن اختلاف متعلقي الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد تارتان، هل هذا يحل التضاد بينهما أو لا؟ واختلاف متعلق الأمر والنهي بالعنوانين المتباينين مفهوما، هل يحل التضاد بينهما أو لا؟ ففي هذا الثاني، يعني لو اختلف متعلق الأمر ومتعلق النهي باختلاف مفهومين، بكون متعلق الأمر مفهوم كلي مباين مفهوما، مو تباين مصداقي، تباين مفهومي، إذا حصل تباين مفهومي بين متعلق الأمر ومتعلق الناهي، عنوانان من حيث المفهوم متباينان، هذا مفهوم مستقل وذاك مفهوم مستقل آخر، هذا التباين قد يزول التباين المفهومي في مثل مثلا مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان، هنا يقال ماكو تباين مفهومي لأنه المفهوم الحيوانية موجود في ضمن مفهوم الإنسانية، لأن الإنسان معناه حيوان ناطق، فإذا مفهوم الحيوانية موجود في ضمن مفهوم الإنسانية، المفهوم الإنسانية يشمل الحيوانية والناطقية، إذن ماكو تباين مفهومي بينهما. ولكن بالنسبة إلى الضاحك الذي هو صفة خاصة بالإنسان والناطقية، الضاحكية والناطقية صفتان خاصتان بالإنسان، وهما من حيث المصادق متساويان ولكن من حيث المفهوم متباينان. فأكو فرق بين التباين المفهومي والتباين المصداقي، والتباين المفهومي هم مو دائما موجود بين المفاهيم، لأنه بين الجنس والنوع ماكو تباين مفهومي. متى ما كان يوجد تباين مفهومي بين متعلق الأمر ومتعلق الناهي، فهل هذا يحل التضاد بين الأمر والناهي أو لا يحل التضاد بين الأمر والناهي؟ هذا ما بحثوه في بحث الجامع بين الأمر والناهي، أو امتناع الجواز أو امتناع الجامع بين الأمر والناهي. فهناك نظرية، ولعل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كان يتبنى هذه النظرية، التي تقول بأنه إذا كان العنوانان متباينين فالمحبوبية عنصر الإرادة والمبغوضية، المحبوبية في أحدهما والمبغوضية في الآخر، كل يكون محطه ذلك العنوان، وإن كان ذلك العنوان بوصفه معبرا عن المعنوان صار محطا للحب، ولكن الحب الذي يسري من العنوان إلى المعنوان سرايته هذه ليست حقيقية، لأنه كما أن العلم له معلوم بالذات وله معلوم بالعراض، كذلك الحب له محبوب بالذات وله محبوب بالعراض. علمنا يتعلق بأي شيء؟ علمنا في عالم الذهن، معلومنا في عالم الخارج. شلون العلم يطلع من قلبنا ويوصل للخارج؟ إذن هناك شيء وسيط. العلم أولا وبالذات يتعلق بالصورة الذهنية، والصورة الذهنية تعبر عن الخارج. بما أن الصورة الذهنية عندما تلحظ باللحاظ الأولي الذاتي الأولي تعبر عن الخارج، لهذا نقول بأن هذا العلم تعلق بالخارج، وإلا هو في الحقيقة ما متعلق بالخارج، متعلق بالصورة الذهنية. كذلك الحب، الحب عندما تحس حب الأشياء الخارجية أو حب فعل، صدور فعل مثلا يحب أن يصدر شيء ما في المستقبل الآن ما صادر، أو يحب الشيء الخارجي، يحب ولده، يحب أباه، فيقال بأن هذا الحب من النشاطات الجوانحية مو الجوارحية. الجوارح لها تماس بالخارج، فيمكن أن يتعلق يدي بهذا الكتاب، وضعت يدي على الكتاب، لكن عندما أحب زيدان يعني حبي وضع على زيد الخارجي، ما يصير الحب بالقلب في عالم الجوارح، عفوا في عالم الجوانح، وزيد في عالم الخارج، ما يقدر ينصب الشيء الذي في الجوانح ينصب على الشيء الذي في الخارج. إذن فالمحبوب بالذات هو صورة زيد التي هي في قلبي، ولكن هذه الصورة بما هي تعبر عن زيد الخارجي، أستطيع أن أقول ثانيا وبالعراض أقول بأنني أحب الزيد الخارجي. فمحبوبه بالذات هي صورة زيد الذهنية، ومحبوبه بالعرض هو زيد الخارجي. إذن فإذا تعلق حب المولى بعنوان، وتعلق بغضه بعنوان آخر، وإن كان هذان العنوانان معنونهما واحد في الخارج، اجتمع معنونهما في شيء واحد، ولكن هذا الشيء الخارجي ليس هو المتعلق الحقيقي لهذا الحب ولهذا البغض حتى يستحيل اجتماعهما، وإنما هذا المعنون الخارجي هو المتعلق بالعراض لحبه وبغضه، والمتعلق الحقيقي لحبه هو ذلك العنوان أحد العنوانين، ومتعلق الحقيقي لبغضه هو العنوان الآخر، العنوانان المتباينان. إذن فلا بأس بأن يتعلق الحب بعنوان ويتعلق البغض بعنوان آخر مباين له مفهومان، وإن كان المعنون الخارجي لهما شيء واحد في الخارج، لأن الحب والبغض لا يتعلق بالشيء الخارجي حقيقة، وإنما يتعلق بالشيء الخارجي ثانيا وبالعراض لا حقيقة. هذه نظرية، هسه صحت هذه النظرية لم تصح هذا بحثه في محله في بحث اجتماع الأمر والنهي، ولكن على فرض صحة هذه النظرية، على فرض صحة هذه النظرية يمكن أن نستفيد من هذه النظرية في بحثنا في بحث الحكم الواقعي والظاهري، بأن نقول بأن متعلق الحكم الواقعي هو عنوان الأولي لذلك الفعل. أفرض مثلا تعلق الوجوب في الواقع بصلاة الجمعة، وفي الظاهر جاءتنا إمارة تدل على عدم صحة صلاة الجمعة مثلا، ولكن الحكم الواقعي كان وجوب صلاة الجمعة. إذن صلاة الجمعة صحيحة، صلاة الجمعة باطلة، أحدهما يقول صلاة الجمعة صحيحة والآخر يقول صلاة الجمعة باطلة. زين، عندئذن إذا قلنا بأن متعلق الأمر والنهي أو متعلق الصحة والبطلان هو نفس عنوان صلاة الجمعة، كلاهما عنوان صلاة الجمعة انصب كلاهما على عنوان واحد، فهذا ما يصير، يحصل تضاد. ولكن نبني على أن الحكم الواقعي انصب على العنوان الأول لصلاة الجمعة، والحكم الظاهري المستفاد من الأمارة لم يتعلق بصلاة الجمعة بعنوان صلاة الجمعة، وإنما تعلق بالسير وفق ما أمر به الثقة. هذا عنوان آخر، عنوان متابعة خبر الثقة، عنوان متابعة خبر الثقة مطلوب، عنوان متابعة خبر الثقة مطلوب. هنا متابعة خبر الثقة يعني البطلان، يعني بطلان صلاة الجمعة، لأن خبر الثقة أخبر عن بطلان صلاة الجمعة مثلا. ففي مثل هذا نقول بأنه من حيث اجتماع الإرادتين ما عندنا مشكلة، لأن إحدى الإرادتين تعلقت بعنوان والإرادة الأخرى تعلقت بعنوان آخر متباينان. العنوان الذي تعلقت به الإرادة، تعلقت الإرادة تعلقت بها إحدى الإرادتين إرادة الناشئة من الحكم الواقعي وعنوان صلاة الجمعة، والإرادة التي تكمن خلف الحكم الظاهري بناء على أن الحكم الظاهري فيه ملاك وإرادة مستقلين سببية، بناء على السببية بعد مبنى السببية. فالحكم الظاهري له ملاك وإرادة، والإرادة لا تكمن في عنوان صلاة الجمعة، وإنما تكمن في عنوان متابعة الخبر الثقة، هذه اللي سمي بالمصلحة السلوكية. ولكن إحنا ضممنا إلى المصلحة السلوكية شنو؟ تلك النظرية المطروحة في بحث اجتماع الأمر والنهي، بأنه إذا كان العنوانان متباينين مفهوما فلا بأس باجتماع الإرادتين، لأنه إحدى الإرادتين بعنوان والإرادة الأخرى بعنوان آخر، وهما وإن كان معنونهما واحدا ولكن الإرادة لا تتعلق بالمعنون حقيقة، وإنما الإرادة المتعلق بالذات أو قل المحبوب بالذات هو ذهني، أما المعنون الخارجي فتعلق الإرادة به تعلق ثانوي وثانيا وبالعراض، إذن فلا بأس بذلك. وعليه فلولا المشكلة الناشئة من تنجيز كل منهما لكانت مشكلة التضاد محلولة، لقلنا بأنه هذان الحكمان كلاهما ثابتان وكلاهما مشتملان على إرادة، ولكن بما أن الإرادتين لم تتعلقا بعنوان واحد، وإنما تعلقت الإرادتان بعنوانين متباينين ذهنا، إذن فلا تضاد بينهما. تبقى المشكلة مشكلة التنجيز، فنقول بأنه بما أن الحكم الواقعي عند الشك فيه ومجيء حكم ظاهري فتنجيز الحكم الواقعي يزول ويأتي الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري يتنجز أما الحكم الواقعي لا يتنجز، فبالتالي مشكلة التنجيز هم راح تزول. ولكن هذا لا يعني أن الحكم الواقعي زال، لا، الحكم الواقعي موجود وإرادته موجودة وإرادته متعلقة بعنوان، والحكم الظاهري يأتي وفيه إرادة أخرى تتعلق بعنوان آخر وعنوان متابعة خبر الثقة مثلا أو متابعة متابعة الأصل العملي الإمارة أو الأصل العملي مثلا، فيكون بعنوان آخر مباين لذلك العنوان. والتنجيز لا مشكلة فيه لأن الحكم الواقعي يزول تنجيزه بمجيء الحكم الظاهري، وبالتالي الحكم الظاهري يجتمع مع الحكم الواقعي ومشكلة التضاد تزول. وبلي باقي المشاكل هم لابد يدمجها ويا هذه المشكلة، يعني يقول بأنه إذا زال التضاد حتى نقض الغرض حتى كذا حتى إلقاء الناس في المفسدة، هذا أن الأمور الأخرى ما أعرف هم أيضا يدخلها ضمن هذا الجواب أو لا. هذا ما قاله أستاذنا الشهيد بناء على السببية في الدورة الأولى، ولكن في الدورة الثانية رفع اليد عن حل مشكلة التضاد بناء على السببية. السبب الذي رفع به اليد عن هذه النظرية المبنية على السببية على ما جاء في تقرير السيد الهاشمي حفظه الله. أنا بتوضيح مني، لأنه الشيء الموجود في تقرير السيد الهاشمي أنا أشوفه قاصر يحتاج إلى توضيح أكثر وضميمة نكتة علمية أخرى. أنا أكمل لكم إياه يعني، ويعني شبه اطمئنان عندي أن هذا هو كان مراد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وإن كانت عبارة السيد الهاشمي قاصرة. يقول بأنه صحيح أن الإرادة، أو لو سلمنا أن الإرادة تتعلق بالصور الذهنية، وأما تعلقها بالمعنوان الخارجي فهو يعني لا بالذات بل ثانيا وبالعرض. لو سلمنا هذه الفكرة، ولكن هذا إنما يحل مشكلة التضاد فيما إذا كان الحكم الظاهري حكما إلزاميا، بحيث يرفع حجية احتمال الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي عندما يشك فيه فالشك عندنا منجز بحسب نظرية حق الطاعة، الاحتمال منجز بطبعه، ولكن كنا نقول بأنه منجزية الاحتمال مشروطة بعدم مجيء الترخيص في خلافه، بخلاف منجزية القاطع. منجزية القاطع مطلقة، انتم دارسينها في الحلقات، منجزية القاطع مطلقة غير مشروطة بشرط، ولكن منجزية الاحتمال مشروطة. هنا لم يوضح في تقرير السيد الهاشمي الفارق بين أن نبني على نظرية المشهور بعدم منجزية الاحتمال من أساسه، وبين أن نبني على منجزية الاحتمال ولكن مشروطا لعدم مجيء الترخيص في التارك. لم يفرق بينهما، لم يوضح. أنا أريد أوضح لكم إياه، أقول بأنه لو بنينا على نظرية أن الشك محج بطبعه على نظرية الأصحاب على أساس قبح العقاب بلا بيان، على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان عندنا براءة عقلية، لو بنينا على هذا فهنا تتم هذه النظرية، لأن الحكم الواقعي مشكوك واحتماله غير منجز عقلا، فالتضاد بين المبادئ حليناه بالنظرية المطروحة في بحث اجتماع الأمر والنهي، والتضاد في عالم التنجيز محلول بنظرية قبح العقاب بلا بيان، لأن الحكم الواقعي مشكوك لا تنجيز له، فالحكم الظاهري يجي ولا مشكلة أمامه، لا مشكلة المبادئ ولا مشكلة التنجيز. سواء كان هذا الحكم الظاهري حكما إلزاميا أو كان حكما ترخيصيا إباحة. وأما بناء على نظرية حق الطاقة، النظرية التي تقول بأن الاحتمال منجز ما لم يصدر من المولى، ما لم يصل إلينا من المولى ما يرفع هذا التنجيز من قبله، فإذا وردنا ترخيص مثلا على خلاف تنجيز هذا الحكم الواقعي فهذا الحكم الواقعي احتماله يسقط عن التنجيز، لأن الاحتمال وإن كان منجزا بطبعه ولكن تنجيزه مشروط بعدم ورود ما يرخص في هذا ما يرفع اليد عن هذا التنجيز شرعا. عندئذ بناء على هذا إن كان الحكم الظاهري حكما إلزاميا فهذا الحكم الإلزامي سواء كان متعلقا بنفس العنوان الذي تعلق به الحكم الواقعي أو كان هذا الحكم الإلزامي الظاهري متعلقا بعنوان آخر مباين مفهوما، على كلا التقديرين هذا الحكم الظاهري الإلزامي لا يتناسب مع تنجيز الحكم الواقعي فيزيل تنجيز الحكم الواقعي، لأن منجزية الحكم الواقعي منجزية احتمال الحكم الواقعي مشروط بعدم صدور أو بعدم وصول حكم آخر على خلافه من قبل المولى، وهذا الحكم الإلزامي حكم على خلاف هذا الحكم الواقعي صادر من المولى، فإذا وصلنا هذا الحكم الظاهري سواء تعلق هذا الحكم الظاهري بنفس ذلك العنوان الذي تعلق به الحكم الواقعي أو تعلق بعنوان آخر، غاية الأمر إذا تعلق بنفس العنوان هذه ستضاد بين الإرادتين، ولكن تضاد بين الإرادتين حلنا بشنو؟ حلنا بتعلقه بعنوان آخر، ولكن مشكلة ولكن التنجيز راح يرتفع بمجيء هذا الحكم الظاهري. زين؟ وأما إذا كان الحكم الظاهري ترخيصا إباحة براءة شرعية، إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا فهذا الترخيص إذا تعلق بنفس العنوان الذي تعلق به الحكم الواقعي نحتمل تعلق وجوب مثلا بالنبيذ حرمة، نحتمل تعلق حرمة بالنبيذ ولكن البراءة مثلا قالت بأنه جائز مثلا، أو نحتمل تعلق وجوبا بالدعاء عند رؤية الهلال وإجا براءة تعلقت بنفس عنوان الدعاء عند رؤية الهلال، إذا تعلق بنفس ذلك العنوان إذا فسرنا البراءة الشرعية براءة عن نفس العنوان المشكوك وجوبه أو حرمته فهذا يحقق شرط منجزية الاحتمال، لأن منجزية الاحتمال تقول شنو؟ تقول بأن كل احتمال للحكم الواقعي منجز مشروطا بأن لا يأتي ترخيص على خلاف ذلك التنجيز، فإذا كان الترخيص بنفس ذلك العنوان فهو ترخيص على خلاف ذلك التنجيز فيسقط منجزية الاحتمال، ولكن إذا تعلق الترخيص بعنوان آخر مباين له مفهوما فليس هذا الترخيص منافيا لتنجيز ذلك الاحتمال. ليش؟ لأنه بعنوانين. من باب المثال أمثل لكم، هل يوجد تنافي بين حرمة شرب أكل المتنجس وبين حلية أكل الجبن؟ أكل الجبن بما هو جبن حلال، أليس هذا حكم ترخيصيا؟ أكل الجبن جبن حلال ولا حرام؟ نقول حلال. فأكو ترخيص، أكو حكم ترخيصي في عنوان الجبن، ولكن هذا الجبن لو تنجس صار طعاما متنجسا، فهذا الجنس جبن بعنوان كونه متنجسا يحرم. أكو تنافي بين هذين؟ ماكو تنافي بين هذين، لأنه هذا الطعام بعنوان كونه جبنا حلال، ولكن بعنوان كونه متنجسا صار حراما، فالحرمة تبقى. وهذا هذه الحلية لا تنافي منجزية الحرمة. ففيما نحن فيه احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال إذا تعلق ترخيص بعنوان آخر منطبق على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لا نفس عنوان وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، بل بعنوان كونه اتباعا لأمارتين أو اتباعا لأصلين. إذا كان اتباع أمارة أو اتباع أصلين بعنوان كونه اتباع الإباحة، إذا كان مباحا، إذا كان مباحا فهذه الإباحة بل تنافي تنجيز وجوب دعاء عند رؤية الهلال، لا تنافي، لأن هذا الترخيص بعنوان وذاك الإلزام بعنوان آخر، وبهذا العنوان وهذا مرخص فيه، ولكن بما أنه انطبق ذلك العنوان الآخر صار حراما. فإذا تعلقت البراءة أو الدليل المرخص بذلك الشيء الذي نحتمل حكمه الواقعي أنه حرام أو واجب، فهذا الترخيص لا يزيل شرط منجزية الاحتمال، لأن عندنا عند القائلين بحق الطاعة الاحتمال منجز، كل احتمال منجز مشروطا بأن لا يأتي عليه ترخيص مناف لهذا التنجيز. أما مثل هذا الترخيص ليس منافيا لهذا التنجيز، فلا يزيل منجزية الاحتمال، وبالتالي مشكلة التضاد بين التنجيزين تبقى ما تنحل، فيما إذا كان الحكم الواقعي إلزاميا والحكم الظاهري تنجيزيا، ولكن هذا الحكم الظاهري جاء بعنوان آخر مباين مفهوما مع متعلق الحكم الواقعي المحتمل. فهذا الترخيص الظاهري لا يزيل منجزية احتمال الحكم الواقعي، وبالتالي ما ينحل التضاد لأجل عالم التنجيز، ما ينحل، فما تنحل المشكلة بين الحكم الواقعي والظاهري فيما إذا كان الحكم الواقعي إلزاميا والحكم الظاهري ترخيصيا، وافترضنا أن الحكم الظاهري بعنوان مباين لمتعلق الحكم الواقعي، هذا ما تنحل المشكلة، وبالتالي هذه النظرية ما تنجح في تفسير الأحكام الظاهرية وفي حل التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري في حالات ما إذا كان الحكم الواقعي إلزاميا والحكم الظاهري ترخيصيا. بهذا السبب رفع أستاذنا الشهيد يده عن هذه النظرية التي هي مبنية على السببية، وحصر النظرية التي يتبناها بنظريته التي شرحناها بناء على الطريقية. هذا والحمد لله رب العالمين.